بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا فعلا في شرح مستحدثات المسائل. المستحدث هو بمعنى الحديث من المسائل، يعني المسألة اللي وقعت حديثة في عصورنا المتأخرة، مثل مسألة البنوك، هاي مسألة حديثة يعني ظهرت في عصرنا، مسألة التبرع بالأعضاء، مثلا مسألة المساجد اللي تفتح وتصبح طرق، هاي مسائل مستحدثة يعني سابقا لم تكن موجودة في عصر النص، فيسموها مسائل مستحدثة. بعبارة بسيطة يعني الجديد الحديث من المسائل التي وقعت في عصورنا المتأخرة، المصنف ذكرها في ملحق هذا الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا راح نتكلم عن مسألة الاقتراض والإيداع في البنوك والمصارف اللي فتحت في زماننا. يقول: الاقتراض مأخذ من القرض، بمعنى أخذ القرض من البنك أو المصرف. الإيداع سيأتينا إن شاء الله أنك تضع أموالك وديعة عند البنك، بس البنك يعطيك فوائد عالية. نعم. المصارف والبنوك، طبعا المصارف والبنوك، المصارف هي نفس البنوك، هذا الواو عطف تفسير، يعني ماكو فرق جوهري بين المصرف والبنك، لأن كل منهما يدل على المؤسسة المالية اللي تقدم لك ماذا، بعض الخدمات مثل صرف الأموال، الاقتراض، الإيداع، السندات. هي نفس الكلمة، هو نفس المصرف، هو منه البنك. نعم، بس كلمة البنك جاءت من لفظة أجنبية. نعم. المصرف يعني المؤسسة المالية اللي تصرف المال، والبنك يعني المال اللي يحفظ الأموال ويعطيك عليه خدمات. في الدول الإسلامية، الدول الإسلامية هي الدول التي غالب سكانها هو من المسلمين، مثلا بلاد العراق، بلاد إيران، مثلا باكستان، هاي سميها دول إسلامية لأن غالب من يعيش فيها هو من المسلمين، فنسميها الدول الإسلامية. هي على ثلاثة أصناف: أما مصرف بنك أهلي أو حكومي، وأما مشترك. البنك والمصرف الأهلي اللي يكون رأس ماله من مال شخص واحد يسموه من أهالي الناس، أو من أشخاص مشتركين يشتركون مع بعضهم ويقدمون، يفتحون بنك أو مصرف ويقدمون خدمات، هذا نسميه بنك أهلي. لو ملك لشخص واحد، لو لمجموعة مشتركين في هذا البنك أو المصرف، فلذلك سمينا أهلي لأتابع علما لأهالي الناس. اثنين، حكومي اللي يكون رأس ماله مكون من أموال الدولة يعني للحكومة، فسمينا بنك شنو؟ حكومي. وثلاثة، لا، مشترك، يعني تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله. رأس المال يعني الأساس، مال المال اللي يعمل فيه بالبنك، هذا تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله، فنسميه مشترك بين الأهلي والحكومي. نعم. طبعا لماذا المصنف ذكر أن أصناف المصارف والبنوك؟ لأن راح على ضوءها نبين الأحكام، أحكام الاقتراض والإيداع بالحكومة، بالأهلي وبالحكومي وبالمشترك. المسألة الأولى راح نتكلم عن الاقتراض. لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة، لأنه ربا محرم. يعني البنك أو المصرف هو أهلي يعطيك 5 ملايين، بس يشترط عليك أنه تسددها 6 ملايين بالأقساط، هذا شيء يسموه قرض ربوي محرم، لأن أنت راح ترجع 5 وزيادة فوقها 1,000,000، تأخذ منه 5 ملايين، ترجع تقترض منه 5 ملايين وتسدد بالأقساط 6 ملايين، يعني جاي تسدد الدين 5 وتعطي زيادة، وكل قرض جر منفعة أو زيادة فهو شنو؟ ربا. فهذا المصنف يقول أمر محرم، لا يجوز يعني يحرم بالتكليف الشرعي الاقتراض، يعني أخذ القرض من البنوك الأهلية اللي رأس مالها للأهالي بشرط دفع الزيادة، يعني تأخذ 5 مليون تعطي 6، لأن هذا ربا محرم، وكل قرض جر نفع فهو ربا. ولو اقترض كذلك، يعني لو اقترض بشرط دفع الزيادة قبل شخص راح للبنك الأهلي وقبل قال لهم أعطوني 5 ملايين قرضوني وأنا أسددكم 6 أقبل بهذا الشرط اللي هو منه شرط دفع الزيادة صح القرض يا قرض إنك تأخذ 5 مليون وتسدد 5 مليون هذا قرض صحيح بس منه اللي يبطل شرط الزيادة لأن هو هذا المحرم وإلا ترى أصل القرض مو حرام مو حرام أنت بإمكانك تقترض 5 ملايين وتسد 5 ملايين من اللي قرضك البنك الأهلي أصل القرض مو حرام شرط الزيادة هو منه الحرام فلذلك المصنف يقول القرض صحيح يعني العقد عقد القرض صحيح الباطل منه الشرط اللي وضع بالعقد اللي هو بالاقتراض وبطل الشرط طبعا هذا مبني على أن بطلان الشرط وفساده في العقد لا يسري إلى فساد العقد نعم لأن هاي مسألة خلافية عند فقهائنا العقد اللي مشروط بشرط باطل محرم يفسد العقد لو ما يفسده هاي مسألة خلافية البعض يقول أنه الشرط الفاسد أو الحرام أو الباطل يفسد العقد والرأي المشهور أنه بطلان الشرط لا يفسد العقد يعبرون عن عدم السراية لا يسري فساد العقد أو حرمته أو بطلان علما لفساد المشروط اللي هو العقد فالمصنف حسب رأيه العقد كقرض صحيح بس اللي يبطل منه الشرط لأن بطلان الشرط لا يسري إلى بطلان العقد طيب إذا بطل الشرط شنو معناه؟ يعني يحرم على المقترض أن يعطي الزيادة اللي هي 1 مليون دينار لمن؟ للبنك نعم ويحرم على من؟ على المقترض دفع الزيادة إلى منه؟ إلى القارض اللي أقرضه اللي هو البنك وأخذها يعني وأخذ الزيادة بعد يحرم يحرم من الطرفين من طرف المقترض والمقرض المقترض منه؟ الشخص اللي أخذ القرض يحرم عليه يعطي الزيادة للبنك ويحرم على البنك المقرض هو هم يأخذ الزيادة اللي حرمت الربا من الطرفين المقترض والمقرض الشخص اللي أخذ قرض والبنك اللي قرضه يحرم دفع الزيادة هاي من قبل منه المقترض نعم ونعم يحرم دفع الزيادة من قبل المقترض الآخذ وأخذها من اللي يأخذها البنك يسمي المقرض ويحرم على البنك أخذها اللي هو المقرض البنك أو المصرف وفاء للشرط هذا أمر شنو شرط باطل محرم فيحرم على المقترض يعطي زيادة ويحرم على المصرف البنك المقرض يأخذ الزيادة نعم
طب هلا إذا البنك مثلا يريد يرتفع هذا الشرط بأنه وقت الأقراض 5 ملايين ينطي معاه منديل ويجعله بالشرط بأنه 1 مليون مقابل المنديل فهذا بيصير
هذا راح يأتينا إن شاء الله هسه المصنف راح يذكر طرق للتصحيح أنه يصير في قبال شراء مثلا بضاعة مثلا أو البنك يقدم لك خدمة هذا راح يأتينا أكو طرق للتصحيح أي هسه إن شاء الله راح نتناولها نعم يقول وقد ذكر للتخلص من الربا طرق هسه راح نذكر طرق التخلص من الربا طبعا بعضها تام وبعضها غير تام على رأي المصنف ومنها أن يشتري المقترض من صاحب البنك الشخص اللي يريد يقترض الدين يشتري من صاحب البنك أو من وكيله المفوض الوكيل المفوض يعني مو صاحب البنك المالك لا الوكيل اللي هو عن مالك البنك بس المالك مفوض له أمور التصرف والتعاقدات واللي تجري في البنك هذا يسمي وكيل مفوض فوضه المالك البنك بإجراء هاي العقود والإيقاعات هذه العقود أن يشتري بضاعة بضاعة يعني سلعة مثلا غذائية صناعية دوائية أي نوع من أنواع البضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية يعني بأكثر من قيمة سعر المثل اللي تباع به بالسوق مرة زيادة 10% ومرة زيادة 20% مثلا ها بشرط يعني البنك أو وكيل المفوض يقول للمقترض تشتري من عندنا بضاعة بس ترى نبيع لك إياها بأغلى من سعر السوق بنسبة 10% إذا اشتريت من عندنا البضاعة نقرضك وترجع لنا القرض نعم بشرط أن يقرضه مبلغ معين من النقد اللي هو 5 ملايين لمدة معلومة، يعني سددها خلال 3 أشهر مثلا، ويتفقان عليها. هذا مورد. مورد ثاني، ليش؟ لأن إحنا نريد البنك يستفاد. البنك ما راح يقول أعطيك 5 ونأخذ منك 6، لأن هذا قرض ربوي محرم واضح. البنك يقول راح أعطيك 5 وترجع لي 5، أقرضك 5 وتسددني 5. لحد الآن ماكو ربا، بس أريد أشترط عليك شرط، تشتري مني هاي البضاعة بأزيد من قيمتها. فالبنك إيش راح يستفاد؟ راح يستفاد بزيادة القيمة في بيع البضاعة عن قيمتها. منه الواقعية، ها البنك استفاد وأخذ زيادة، بس مو بطريق شنو القرض، أخذ الزيادة أخذها بشرط القرض. هذا طريق. طريق ثاني، أو يبيعه، يعني يبيع المقترض للبنك متاعا. هسه بالعكس، من اللي يبيع؟ المقترض. المقترض اللي يريد يأخذ قرض هو يبيع للبنك، يبيع له متاعا، يعني بضاعة، مواد غذائية، صناعية، دوائية، زراعية، أي شيء بأقل من قيمته السوقية. يعني مثلا البضاعة اللي عندي قيمتها مثلا 3 ملايين، أنا راح أبيع لكم إياها بمليونين فقط، يعني أقل من قيمة السوق. طبعا البنك راح يستفاد، لأنه راح يشتري بضاعة قيمتها بثلاثة بمليونين، ويقدر البنك يبيعها بثلاثة، والبنك يجد يربح مليون، مقابل أنكم تقرضوني 20 مليون أسددها خلال 3 أشهر. البنك شنو فائدته؟ راح يشتري بضاعة سعرها قليل بمليونين ويبيعها بثلاثة ويستفاد. والمقترض شنو فائدته؟ المقترض راح ياخذ فائدة القرض، لأن محتاج 20 مليون، راح ياخذها ويقضي بها حاجته ويرجع لهم يا نفس 20 مليون بدون زيادة. هاي طريقة. نعم، هاي طبعا البيع بأقل من القيمة السوقية يسموه المحاباة. محاباة يعني شنو؟ بأقل من قيمته. ويشترط عليه، يعني ويشترط المقترض على البنك في ضمن المعاملة، معاملة البيع، أن يقرضه مبلغ معين لمدة معلومة. يقول له قرضني 20 مليون خلال سنة أسددكم إياها. فيقال لعله يقال هكذا، ماذا؟ إنه هذا يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا فيه. لماذا؟ لأن إحنا متى يصير عندنا الربا؟ إذا حصل قرض مع زيادة، يعني قرضك 5 ترجع لي 6، هذا يسموه القرض الذي ماذا؟ جرى الزيادة. إحنا الآن ما عندنا قرض، عندنا شنو؟ عندنا بيع وشراء بشرط القرض، يعني هذا عقد جرى قرض، مو قرض جرى ماذا؟ جرى زيادة. مو احنا عندنا القاعدة شو تقول؟ كل قرض جرى نفع وزيادة فهو ربا. احنا ما عندنا قرض، عندنا بيع وشراء بشرط القرض، يعني العقد، عقد البيع والشراء هو اللي جرى القرض. ها، فالزيادة جاي تحصل بالعقد، مو تحصل بمن؟ بالقرض. وإلا القرض هو نفسه 5 أرجع لك 5، 20 أرجع لك شنو؟ 20. واضح أخوتي؟ فقد يقال على رأي بعض الفقهاء إنه هذا الاقتراض جائز ما بي ربا، فيجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا فيه، وهذا يسمونه عقد بشرط القرض وليس قرضا بشرط العقد، حتى يقال إنه هو قرض وجر نفع فيحرم. واضح أخوتي؟ هسه المصنف يعلق يقول هذه الطريقة لا تخلو من إشكال، يعني ما عندنا دليل، يعني من الروايات من النصوص يصحح لنا مثل هكذا معاملة، بل أحوط لزوما الاجتناب عنهم، لأن من الممكن يدخل بياضم من ضمن الربا. لماذا؟ لأن ما عندنا دليل يقول العقد اللي جر القرض بدون الزيادة هذا ليس حرام. يمكن يكون حرام لأن الزيادة موجودة، بس الزيادة غاية الأمر وين صارت؟ بالبيع والشراء. يبيع لك أقل من قيمة السوق أنت ماذا؟ أو تشتري أكثر من قيمة السوق، أو تبيع أقل من قيمة السوق، يعني جاي أكو زيادة، جاي تحصل زيادة، والبنك جاي يستفاد منها، لو يبيع لك بالأزيد لو يشتري منك بالأنقص. جاي حصل البنك على زيادة، الزيادة موجودة والمنفعة موجودة، فلعله يقال الربا موجود. نعم. وطبعا هذا نفسه، هاي نفس المسألة مرت علينا أخوتي باب القرض، في باب الزيادات المصنف قال القرض بشرط العقد، هذا واضح جميعنا، جميع الفقهاء يفتون بحرمته، بس العقد اللي يجر القرض هذا المختلف به. فبعض الفقهاء قال لا يحرم، والبعض الآخر قال يحرم. المصنف قال الأحوط لزوما الاجتناب عنه، يعني المصنف ما عنده فرق بين القرض اللي يجر العقد والعقد اللي يجر القرض، كلاهما لابد من الاجتناب عنهما. غاية الأمر القرض بشرط العقد فتوى، والعقد بشرط القرض احتياط لزومي. نعم. والأحوط لزوما الاجتناب عنه. ومثله، يعني ومثل البيع الهبة، يعني نفس هاي الطريقة بس بطريقة الهبة. أنا أهب لك بضاعة، أهب لك بضاعة قيمة بأكثر من قيمتها الواقعية. البنك أول مرة يهب لك بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية، بس طبعا هبة معوضة. شنو ماذا؟ هبة معوضة وبشرط القرض، يعني بدال البيع بس نخلي هبة. لو البنك يهب لك بضاعة بأكثر من قيمتها، أو أنت تهب البنك بهبة معوضة بس بأقل من قيمتها السوقية، بس بشرط شنو؟ القرض. أو لا إجارة، البنك يأجر لي مسكن أغلى من قيمة المثلية، والبنك بيش راح يستفاد؟ بزيادة الأجرة. أو أني أأجر للبنك مساكن بأقل شنو؟ من قيمتها المثلية، والبنك راح يستفاد، يعني راح يأخذها ويأجرها على غيري ويستفاد من قيمة الأجرة، الفارق بين الأجرة. نعم. بس بشرط القرض، أنه تقرضوني. أو لا نجري صلح معوض، يعني شنو؟ البنك يقول نصالحك على 5 مليون تردها 5 مليون بشرط أن تشتري من عندنا هذه البضاعة بأكثر من قيمتها السوقية. هو يجري المصالحة، يقول أصالحكم على أن أعطيكم هذه البضاعة بأقل من قيمتها في مقابل شنو؟ تقرضوني. وهكذا الصلح يسموه بشرط العوض. وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملات المحاباتية، جعل الإمهال في أداء الدين شرط فيها، يعني في حكم المعاملات المحاباتية في جعل القرض شرطا فيها. شنو معنى المعاملات المحاباتية؟ هاي اللي ذكرناها قبل قليل، المعاملات اللي بها محابات. المحابة يعني مسامحة، مسامحة بأقل من قيمة المثل، بأزيد من قيمة المثل، المثل اللي يعني موجود في السوق. احنا مو قلنا هاي حكمها حكم القرض اذا كانت معاملات محاباتية بأزيد بأقل؟ مو قلنا حكمها في جعل القرض شرطا فيها على رأي المصنف ميجوز على الأحوط لزوما؟ في حكمها جعل الإمهال في أداء الدين شرط فيها. يعني شنو معنى الإمهال؟ يعني أنا مطلوب من عندي خلال سنة أسدد البنك، وجاءت السنة وبس ما عندي أسدد البنك، فأقول لهم مهلوني بعد سنة وأزيدكم القرض اللي أخذت فوقه، مو خذت 5 وشرطت علي 6 أعطيكم 7، بس زيدوني سنة ما عندي الآن أعطيكم ومهلوني. هذا يسموه الإمهال في أداء الدين يوضع شرط فيها. نعم. هذا واضح. هذا شنو؟ زيادة، زيادة في المدة. نعم. أو لا أنه الإمهال في أداء الدين، يعني أنا أشتري منكم والبنك قال أنه الأداء يكون خلال سنة، بس أنا ما عندي أسددكم خلال سنة، سووا ليها سنتين، إلي سووها سنتين وزيدكم أو أبيعكم أنقص. هم يزيدون علي سعر القيمة، يقولوا له بس إحنا ما نبيع لك ب6 نبيع لك ب7، يقولوا موافق. وإذا هم وهو يريد يبيع لهم يقولوا له إحنا ما نشتري منك ب2 مليون نشتري منك ب1 مليون في مقابل شنو؟ مدة الإمهال في السداد. المصنف يقول هذا حكم الإمهال في سداد القرض هو في أداء الدين هو نفس حكم شنو؟ في الزيادة، لأن هنا الزيادة جاي تحصل شنو؟ حكمية، لأن الإمهال في أداء الدين زيادة شنو؟ حكمية، هنا كان زيادة مالية، هنا زيادة شنو؟ حكمية. نعم. فالمصنف عند الأحوط لزوما الاجتناب عن هاي المعاملة والابتعاد عنها. اثنين، عند طريق آخر وهو تبديل القرض بالبيع. يعني البنك ما يقول لي انقرضك 5 ملايين، يقول لي أبيع لك 5 ملايين، وأنا ما أقول لهم قرضوني 5 ملايين، أقول لهم بيعوا لي 5 ملايين. ها يعني نبدل القرض بمن؟ بالبيع. كأن يبيع البنك مبلغ معين ك100 دينار بأزيد منه المية العراقي بيعوب 120 عراقي. ها بس نسيئة لمدة شهرين. طبعا البنك ايش راح يستفاد؟ البنك راح يبيع لك المية وترجع لمية وعشرين، عند 20 زيادة. انت ايش راح تستفاد المقترض؟ اولا راح تاخذ المال تقضي بحوائجك، وثانيا التسديد بالنسيئة شهرين عندك. نعم. فمثلا هذا يصح ويخلصنا من الزيادة اللي تؤخذ على القرض البنكي ويخلصنا من حرمة الربا. المصنف يقول ولكن هذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، لأن إذا تذكرون مر علينا في باب الربا المصنف لا يرى وجود الربا بالماذا؟ العملات النقدية، لأن يراها من المعدود، والربا يحصل بمن؟ بالبكيل والموزون. يقول صحيح هذا على التحقيق اللي ثبت عندنا مو ربا، لأن الربا بالمكيل والموزون، وهاي العملات النقدية هي من المعدود ليس من الموزون، صحيح لا ربا فيها من حيث الربا لأن هي ليست من المكيل الموزون، لأن هي من المعدود والعملات الورقية معدودة، فلا ربا قرضي فيها. نعم تفرض كونها ماذا؟ إنها محرمة، غير إن صحته بيعا محل إشكال، لأن المصنف حتى مر علينا في باب الربا قال إذا تريد تبيع عملات نقدية بنفس جنسها بالنسيئة يشترط أن يكون تغير بالجنس، أما بنفسها نسيئة مع الزيادة قال الأحوط لزوما اجتنابه. إذا ترجعون باب الربا في مسألة عندنا نتكلم بها عن العملات النقدية أو الورقية قال هي من المعدود ما يحصل بها الربا، بس طريقة بيعها وشرائها قال إذا تبيع نفس الجنس وتشتري نفس الجنس إذا نقدين ماكو إشكال، أبيع لك 100 ب120 نقداً ماكو إشكال، جنس بجنس مع زيادة ماكو إشكال، بس جنس بجنس مع زيادة ونسيئة المصنف قال الأحوط لزوما شنو؟ اجتنابه. يعني أبيع لك 100 مقابل 120 تسددني بشهرين، قال الأحوط لزوما اجتنابه. فالمصنف يقول هاي المعاملة صحيح هي مو قرض ربوي بس الأحوط لزوما شنو؟ اجتنابها، لأن ما عندنا دليل على صحتها من النصوص والروايات. نعم هسه المصنف يستدرك يقول لا مانع من أن يبيع البنك مبلغا ك100 دينار، دينار عراقي، يبيعها نسيئة إلى شهرين مثلا، ويجعل الثمن المؤجل عملة أخرى مثل منه الدولار. أني أنت جد تريد من عندي؟ تريد من عندي 100 دينار؟ أبيع لك إياها ب100 دولار، والدينار العراقي يختلف قيمته عن الدولار، لأنه المئة دينار العراقي راح مثلا يساوي لي مثلا 150 دينار عراقي مقابل 100 دولار. أنا ما بعت لك عراقي بعراقي، بعت لك عراقي بدولار، 100 دينار مقابل 100 دولار، بس 100 دولار من تصرفه شو تصير بالعراقي؟ 150. فالبنك ايش قد راح يربح؟ 50 كاملة. المصنف يقول هذا ما عندنا به إشكال، لأن المصنف حسب رأيه يجوز بيع العملات النقدية الورقية بالزيادة ونسيئة بس بشرط تغير الجنس، وهنا تغير الجنس دولار مقابل دينار. نعم تزيد قيمتها على 100 دينار بموجب أسعار الصرف، يعني أسعار صرف بيع العملات في السوق المالي، صرف العملات بمقدار تزيد 120 على 100. نعم مثل ما وضحنا في مثالنا. نعم وفي نهاية المدة، يعني مو ورا الشهرين. نعم هسه الآن ورا الشهرين أنت اشتريت، البنك باع لك 100 دينار مقابل 100 دولار، انت لمدة شهرين، انتهى الشهرين، هسه الآن انت كعميل للبنك مشتري منه، شنو الواجب عليك؟ تسدد $100 للبنك. تسدد ايش قد؟ $100 للبنك. يقول مع نهاية المدة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة. يقول أعطيني البنك، يقول للمشتري يقول أعطيني $100، إحنا نريد نأخذها منك ونبيعها. البنك من يبيع $100 بيش يبيعها؟ 150، يعني راح يربح 50. هاي هذا واحد. أو لا، البنك إلى حق عليك إنه تسدده بنفس الجنس اللي هو منه الدولار، بس البنك إيش راح يقول لك؟ يقول لك راح أتنازل عن حقي وآخذ ما يقابل $100 اللي هو منه 150. مو البنك راح يتنازل عن حقه، يقول له ما راح، مو هو يمكن ما عنده دولار بس عنده عراقي. البنك يقول له احنا إن حق عليك تعطينا $100 مقابل تنازلنا لحقنا، تعطينا ما يقابلها بسعر السوق. والدولار بيش تنباع بالسوق؟ 150، اعطينا 150. هذا شو يسموها؟ ما يساويها من الدنانير ليكون من الوفاء بغير الجنس، لان هم باعوا لك دينار وانت اشتريت منهم، كون انت تسددهم دولار، دينار بدولار، هم راح يتنازلون عن حقهم ويقولوا لك احنا مو ان لك ان حق عليك تسدده بنفس الجنس المشروط عليك، بس راح نتنازل وناخذ غير الجنس، اعطينا ما يقابلها من الدينار العراقي، فيكون وفاء بغير الجنس ماذا؟ مقابل التنازل عن حقهم، وهو يسدد لهم 150 دينار. نعم، هذه لا مانع منها وطريقة صحيحة إذا أراد البنك يتعامل بها ويخلص البنك منين؟ من القرض الربوي. فالبنك بدل ما يقرض بالربا، أكو طريق يقدر يستعمله ويحصل به أرباح نفس أرباح القرض. هو شنو؟ طريق بيع وشراء العملات بغير جنسها، مثل الدولار مقابل شنو؟ الدينار. نعم، هذه طريق. ومنها عندنا طريق آخر، وهو أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ 120 دينار نسيئة لمدة شهرين مثلا. البنك يبيع علما للشخص العميل اللي جاي يتعامل، يبيع البنك بضاعة له بمبلغ 120 دينار لمدة شهرين مثلا، ثم يشتريها من المشتري. البنك يرجع يشتري نفس البضاعة من المشتري اللي اشترى من البنك نقدا بما ينقص عنها ك100 دينار. يعني بالبداية يجي العميل للبنك، البنك يقول له احنا عندنا بضاعة نبيع لك اياها ب120، بس بشرط انت مو تشتريها، ترجع تبيعها علينا ب100 نقدا ونعطيك نقدا. هو راح يشتري ب120 ويسدد خلال شهرين، وهم اشتروا من عند البضاعة نفسها ب100، وش قد استفادوا؟ 20. بس غاية الأمر هو راح يعطيهم بالأقساط، هم اعطوا نقدا، البنك ايش قد راح يستفاد؟ 20 تسدد له بالأقساط. وهو شنو اللي راح يستفاده؟ راح يصير عنده بإيده 100 دينار هو ما كانت موجودة عنده، فائدتها مثل فائدة القرض، كأنه اقترض منهم 100، بس بيا طريقة البيع والشراء، هم باعوا له هو اشترى، رجعوا اشتروا منه بالأنقص. ها، هم باعوا له نسيئة هو اشترى نقدا، باعوا له ب120 هو باع لهم ب100، ايش قد استفاد البنك؟ 20 دينار بس تسدد بالأقساط. المصنف يقول وهذا ايضا لا يصح. لماذا؟ لان اذا كان البنك هو مشترط عليه، متواطئ وياه، متفق وياه، المصنف يقول هذا ما يجوز، ما يجوز ما دام هم شارطين عليه، يعني معناته شرط زيادة، جاي يقولوا له تشتري من عندنا ب120 بشرط تبيع لنا ب100، هذا شرط شنو؟ زيادة. يعني المصنف يقول هذا لا يصح أيضا إذا اشترط في البيع الأول، بيع الأول منه بيع البنك إله، مو باعوا له بضاعة ب120، اشترطوا عليه قيام البنك بشراء البضاعة نقدا بالأقل من ثمنه نسيئة، قالوا له نبيع لك ب120 بس بشرط ترجع تبيع لنا إياها ب100، احنا نبيع لك نسيئة واحنا نشتري منك نقدا. ها، المصنف يقول اذا اكو بيناتهم اتفاق وتواطؤ وهم مشترطين عليه، ترى هذا من شرط الزيادة، ما يجوز ولو بايقاع العقد مبني على ذلك. اكو نوعين من التعامل، مرة هم يشترطوا باللفظ الصريح يقولوا له نبيع لك 120 نسيئة ترجع نشترط عليك، يشترطون باللفظ نشترط عليك ترجع تبيعنا بمية نقدا. ومرة لا ما يشترطون باللفظ، بس هو البنك معروف هكذا تعاملاته، فأني أجي أجري العقد معاهم وأعرف أنه أنا راح أرجع أبيع لهم، بس ما قايلين باللفظ، لا هم اشترطوا علي لفظا ولا أنا اشترطت. المصارف يقول هذا هم باطل. لماذا؟ لأن العقد بني على من؟ على هذا الشرط الضمني الارتكازي، لأنه أنت ما أقدمت على البنك إلا وأنت تعلم شنو هم يشترون منك بالأقل، وهم ما باعوا لك إلا ويعلمون أنه أنت لازم ترجع شي تبيع لنا بالأقل. يقول هذا العقد مبني عليه بس ما ذكروه باللفظ، بس هو شرط ضمن ارتكازي موجود مرتكز بالأذهان بينهم. مصنف يقول هذا هم ما يجوز ولو بإيقاع العقد مبني على ذلك. نعم. وأما خلوه عن الشرط فلا بأس به. يعني شنو معنى؟ يعني البنك يبيع لك، يبيع لك البضاعة ب 120 بس ما يشترط عليك ترجع تبيع له، بس يبيع لك بضاعة ب 120 ما شارطين عليك ولا أنت شارط عليهم، أنت من تلقاء نفسك تريد تبيع لهم بنية نقدا حتى تريد تستفاد، لأن تريد أموال بإيدك. هم يقبلون، يقولوا لك نشتري منك بالمئة. المصنف يقول إذا ماكو اشتراط هذا لا بأس به، لأن بعد ما بشر الزيادة لا هم شرطوا عليه ولا هو اشترط عليهم، ماكو شرط زيادة، يقول هذا لا بأس به. ويلاحظ أن هذه الطرق ونحوها لو صحت، هاي الطرق احنا ذكرناها للبنك حتى يتخلص منين؟ من القرض الربوي. يقول ويلاحظ أن هذا الطرق ونحوها، يعني مثيلها، لو صحت لا تحقق للبنك غرضا أساسيا وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عن أداء دينه عند نهاية الأجل. يعني هاي الطرق اللي ذكرناها هم راح يبيعوا لك نسيئة لمدة شهرين، من ينتهي الشهرين وانت المفروض تسدد للبنك، لو فرض انت معسر ليس في حالة يسر ما عندك تسدد والشهرين انتهن، البنك ما إلى حق ياخذ عليك اي زيادة مقابل التأخير، لان بس ياخذ زيادة مقابل التأخير ايش راح يصير؟ ربا. ما إلى اي حق، ينتظرك إلى حين الميسرة، وإن كان هو شارط عليك شنو خلال شهرين تسدد. يقول ما إلى حق البنك أن يستحق مطالبة المدين، يعني المديون اللي اشترى منهم، بمبلغ زائد لو تأخر المديون عن أداء دين عند نهاية الأجل اللي هو نهاية الشهرين، وما إلهم حق يزيدون علي. والزيادة مو مرات أكو بعض البنوك يقولوا لك كلمة تتأخر شهر يزيد عليك 10، ما يصير هذا شر الزيادة، هذا ربا حرام، ما لهم حق يزيدون كلما زاد التأخير. فإذا أخذ الفائدة بأزاء التأخير في الدفع يكون منين؟ من الربا المحرم. بس يقولوا له تتأخر علينا ترى نزيد عليك، هذا شرح يصير ربا محرم. ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطا في ضمن عقد البيع مثلا، هم بايعي له بس قالوا له ثمن البضاعة سددها خلال شهرين نسيئة، وشرطه ضمن عقد البيع انه بس تتأخر كل شهر تتأخر يزداد 10 10، المصارف يقول هذا شرط زيادة وهو شرط ربوي محرم وما يجوز حتى لو جعلوه شرط وين؟ في ضمن عقد البيع. نعم. أما المسألة الثانية إن شاء الله يأتي الكلام والحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.